الحمد لله رب العالمين، أطول السلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم في بداية هذا المجلس المبارك أن يجزي من تسبب فيه خير الجزاء، وأن يشكر نفع الجميع، وأن يجعل القول خالصا لوجهه والعمل موجبا لمحبته ومرضاته. أيها الأحبة في الله، إن المؤمن كلما بعد زمانه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه، كلما عظمت غربته واشتدت فتنته ومحنته وبلويته. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. بدأ هذا الدين غريبا، بدأ بداعية من الله ورسول أحبه الله، فحمل أعباء الرسالة وقام بواجبات الأمانة، فبلغ الرسالة على أتم الوجوه وأكملها، وأدى الأمانة على أتم الوجوه وأكملها صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. بدأ به هذا الدين ثم انتشر بين الخلق والعالمين، فاستضاءت به الأنوار في المشارق والمغارب، وفتح الله به القلوب وشنف به الأسماء وطهر به الجوارح من أدناس الجاهلية وأدران الشرك والوثنية، وصاغ العباد بالطاعة والعبودية والحنيفية. ومن زال هذا الدين أموره وتشرق تلك الأنوار على مشارق الأرض ومغاربها، حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ. ثم بدأت الفتن والمحن والولاة والآهات وغير ذلك من النكبات والفجائع المبكيات، حتى فرقت شمل المسلمين وقوضت معالم الدين، وأصبح العبد في غربة عن رسالة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. بدأت هذه الغربة، فضعف المسلمون من بعد قوة، وتفرقوا من بعد اجتماع، وخارت قواهم، وتشتتت أذهانهم وأفكارهم، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، والله غالب على أمره. ولكن كثيرا من الناس يجهلون ذلك ولا يعلمون بحكمة الله التي هي من وراء ذلك. إن المسلم كلما بعد زمانه عن الوحي يحتاج إلى من يثبت قلبه، ويحتاج إلى من يربط ذلك القلب الذي آمن بالله بذلك الوحي المنير والصراط المستقيم والطريق المبين، حتى يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. لكن تحقيق هذه الأمنية العظيمة وتحقيق هذه الغاية الجليلة الكريمة يحتاج إلى الجد والصدق والإخلاص في العبودية لله عز وجل. ودموع نكبات المسلمين وفجائعهم المبكية المحزنة إنما تعود لسبب واحد هو أساس الأسباب، وهو منشأ الدمار والخراب، ألا وهو البعد عن الدين. للناس عن دين الله عز وجل بعد عن حياتهم، بعد المسلمين عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد عن سعادتهم، بعد عن عزهم، بعد عن كرامتهم، بعد عن خير دينهم ودنياهم وآخرتهم. وأعظم ما وقع للمسلمين من بعد وأشد ما وقع منهم الإخلال بالتوحيد، الإخلال بالإيمان بالعقيدة. لما تساهل المسلمون في هذا الأصل العظيم وأصبحت معالم الحنيفية مندثرة منطمسة في ديار كثير من المسلمين، حينئذ سلط الله على العباد أنواع البلاء، وأراهم صنوف الشدة واللأواء والعناء. ونسأل الله أن يلطف بالعباد. قد يقوم على الإخلاص، يقوم على رسالة الأنبياء والرسل لا إله إلا الله. والأمة متى عرفت هذه الكلمة وجعلتها نصب عينها فإنها تكون قوية عزيزة مستميتة من أجل الحق وللحق، ولكن لما ضعفت قوتها بالله فأصبحت في غربة عن هذا الأصل العظيم وفي حيرة عن تحقيق هذا الهدف الجليل الكريم وهو إخلاص العبودية لله عز وجل. فتح الله عليها أبواب البلاء وأصبحت مع أعداء الله في كفة واحدة، لأنه لا فرق بين المسلم والكافر إلا بتحقيق هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. وانظر في عصور المسلمين وجهور المؤمنون، فمن وجد عفوا رفعت فيه راية الإحسان وعاشت الأمة فيه بعز وكرامة وسلام، إلا وجدتها مؤمنة حقا مخلصة لربها صدقا. فتفرق شأنها وتبددت جموعها وخارت قواها إلا وجدتها تصطوي بغير الله وتستجير بأحد العداه، قد تعلقت بغير الله من شهوات وشبهات وملهيات وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. فلما نسيت الأمة هذا الأصل العظيم فتح الله عليها أبواب البلاء. السعادة، الفلاح، النجاح، الربح، الصلاح لهذه الأمة القاعدة التي ينبغي أن تشيد، والأساس الذي ينبغي أن يبنى، والدعوة التي ينبغي أن يركز عليها وأن يدعى إليها هي تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمتى كانت الأمة على هذا الأصل العظيم صافية العقائد هذه الشوائب نقية لربها في النكبات والنوائب لا تدعو غيره ولا تستجير بأحد عداه، فأنعم بها من أمة. إذا أصلح المؤمن إن أصابته سراء شكر ربه واعترف بالذليل لله لا لأحد سواه، وإن أصابته ضراء نصب وجهه لله لا لأحد سواه، فكيف يكون حاله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله من الشرط الإيمان التوحيد العقيدة الجزاء فهو حسبه كافيه وقائم بأمره، وإذا كفى ربك عبدا فكيف يكون حاله؟ كفى بالله، إذا كفى عباده وكفى خلقه فقد كفى أنبياءه ورسله وكفى خيار عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتكفل الله بمن حقق الإيمان ورسلنا رسلنا بالتوحيد والذين آمنوا، ما قال الناس والذين آمنوا أهل العقيدة أهل الإيمان، ما قال المسلمون الذين آمنوا الذين حققوا هذه الكلمة. فلذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة في توجيهها في تسبيلها في ضمانتها عن الخير تكون على هذه الكلمة على لا إله إلا الله. كانت شؤون المسلمين بينهم وبين الله في العقيدة، كانت شؤون المسلمين بينهم وبين الناس في العقيدة، كانت شؤون المسلمين في السراء في البراء في الرفعة في المهانة كلها بهذه الكلمة. فكانت شؤونهم بينهم وبين الله عز وجل في لا إله إلا الله. لا يمكن للإنسان أن يصرف شيء، لا يمكن للواحد منهم أن يصرف حقا لله بأحد سواه. فكانت أمورهم بينهم وبين الله صالحة. أما شؤونهم بينهم وبين العباد فكانت في هذه الكلمة، بها يأخذون وبها يعطون وبها يوالون وبها يعادون وبها ينتصرون وبها ينصرون. هذه الكلمة أحب بها في الله. وكان إذا لقي الرجل منهم أخاه قال تعالى بنا نؤمن ساعة، نؤمن أي إيمان عقيدة توحيد. وكان كل واحد منهم إذا لقي أخاه شد من أجله لكي يحقق الإيمان، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أي بها إله إلا الله، قال بعض العلماء الحق هو لا إله إلا الله وتواصوا أي الصبر على هذا الحق وهو تحقيق هذه الكلمة. فكانت شؤونهم مع الناس بهذه الكلمة، ولما أصبح ميزانهم وهذه الكلمة قربوا الغريب عنهم بالإيمان وأبعد القريب منهم بالكفران. فكان الرجل يعادي أباه ويعادي أمه ويعادي أبناءه ويعادي زوجه وعشيرته من أجل لا إله إلا الله، فهون الدنيا كلها بأثمها إلى نصف كرامة هذه الكلمة. وكان الميزان للشب والإباء والبغض والولاء في لا إله. المسلم تدور أشجانه وأحزانه مع هذه الكلمة ومنغمسا في نعيم السعادة الأبدية. وإذا كانت هذه الكلمة لا تسعد صاحبها فمن هو السعيد؟ إنه الكلمة التي عليها قامت السماوات والأرض، وعنها سيكون السؤال، ومن أجلها سيكون السؤال والحساب والعرض، ومن أجلها خلقت الخلائق، ومن أجلها كان الليل والنهار والشمس والقمر والأفلاك، كلها من أجل لا إله إلا الله. فكلما جئنا في أي زمان ننظر إلى مشاكل المسلمين وهمومهم وغمومهم، أول ما ينبغي أن ينصب عليه حديثنا، وأن تنفتح إليه أنوارنا، وأن يعتني به المصلحون، وأن يركز عليه الدعاة المهتدون الموفقون تحقيق لا إله إلا الله. القرآن 13 سنة وهو في مكة يدعو إليها ويحققها ويغرسها في القلوب، حتى إذا تمكنت هذه الكلمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت معركة بدر وأحد والأحزاب ومواقف الإسلام والكفر. أول غرس الإيمان، ولذلك الإيمان إذا غرس في القلوب تفجرت ينابيع الشكم وتبددت بيادير الظلم، وجدت صاحبة على فتاة وقوة وإيمان. تجد أهل هذه الكلمة إذا أخلصوا لله عز وجل نالوا بها عز الدنيا والآخرة. هذه الكلمة تطهر القلوب، تزكي الأعمال، تجد صاحبها على أكمل ما أنت رائد بالإتمام وصدق بالإخلاص، بتوحيد الله وإخلاص العمل لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة نفيسة، قال رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. أي إذا جئت تعبد الله عز وجل فاعلم أن أساس العبادة والديانة هو لا إله إلا الله، الإخلاص أو الخلوص والصفاء والنقاء في القلوب لله جل جلاله. أن الإنسان متعلق بالله عز وجل فهو قلبه، ولذلك وصفه الله الشرك بالجنس وبالقدر، فاجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور، اجتنبوه ابتعدوا عنه، فهو درس الحس والنهى. كذلك أيضا تزكو بهذه الكلمة أخلاق المؤمنين، تزكو أخلاقهم، لذلك تجد الإنسان أعف ما يكون عن حدود الله حينما يمتلئ قلبه بالإيمان بالله عز وجل. الإيمان باليوم الآخر أساس من أساسيات لا إله إلا الله، وهو ركن من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر، إذا امتلأ قلب الإنسان إيمانا بالله واليوم الآخر، هل يفرق؟ هل يمتلئ؟ هل يصاب الخلق؟ أبدا. إذا كان الإنسان مشاهد الآخرة بين عينيه وجدته أخوف ما يفرق، وكلما وجدت الإنسان مخيف فاعلم أن وراء ذلك إخلاص في هذه الكلمة لا عز وجل. وإذا لو كمل خوفه من الله وخشيته لله وتوحيده لله ما كان منه شيء من ذلك. فالمقصود أنه ينبغي العناية بهذا الأصل، ينبغي غرسه القلوب والدلالة عليه وتشريبه إلى النفوس وتقريب القلوب إليه وتقريبه إلى القلوب. ولا شك أنها دعوة الرسول، ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كانت كلمته الأولى قولوا لا إله إلا الله. ولذلك إذا وجدت الإنسان يحرص عليه وجدته أثبت الناس قلبه وأخلصهم مرهجا وأسخرهم مشربا وأكثرهم صدقا في العبودية لله سبحانه وتعالى. العناية بهذا الأصل العظيم. ثم للمسلمين غربة في أخلاقهم وأدابهم وأحكامهم، فأول الغربة التي وقعت في المسلمين غربة العقيدة، ثم بعدها غربة الأحكام، فتجد الإنسان يصلي كيف يشاء، ولربما تأتي تنصح الرجل تقول: يا أخي ما هو الشأن الذي تفعل في صلاتك؟ تقول: هذا من شأنك، فأني أسلم كيف أشاء. غربة الأحكام ابتدأت بالصلاة التي يعينها في الدين، فهو يخرج من نفسك من تشاء ويحضر الجماعة إن شاء أو إن شاء، وكذلك أيضا يخلو بطهوره وبغصنه وباستنجائه وبغير ذلك مما أوجب الله عز وجل عليه أن يحفظه، وهي أمانة حملها الله عز وجل العبد. ثم غربته في زكاته، فيحرمها الفقراء، والحديث قد تجد يزكي ولكن يزكي كيف يشاء لكما أمر الله عز وجل، تجد يؤدي الزكاة لمن هب وجب، فتقول: يا أخي ما هذا الذي تفعل؟ فيقول لك: أفعل ما أشاء، هذا مالي وأنا حر فيه. فتقول: لا يجوز، ادفعها إلى الفقير إلى المسكين. تقول: هذا مالي وأفعل ما أشاء. فأصبح في غربة من الأحكام، في غربة من خيانة، من حبه، من معاملاته، البيع والشراء، الحلال ما حل في يدي والحرام ما لم يحل في تلك اليد. فقل في أي مسألة من الأحكام تقول له افعل كذا أو لا تفعل، أو العلماء يقول لا يجوز أو كذا، يقول لا افعل ما أشاء ولا تحذر علي واسعا. إذن المشكلة الرئيسية في قضايا المسلمين غربة، غربة العقيدة وغربة الأحكام وغربة الآداب. الإسلام فيه الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة التي ملكت بها القلوب، وما أعظمها وأجملها وأساسها الأمانة، خلق الأمانة. ابحث عن مؤمن أمين قبل أن تجد، مسلم أمين قبل أن تجد. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقبض الأمانة من القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى إلا أثرها، كمثل الجمرة إذا تحتفها على رجلك لا يبقى إلا النصب، كذنب إذا حصله على قدمك. فإذا قبضت الأمانة من المسلمين إليك رحمه الله، فتجد وجهه في وجهك يدفعها في إداعة العمل، يدفعها في أخذ الرشوة، يدفعها في حقوق الناس، يؤخر هذا، يعد هذا، ورئاسة العمل عنده يدفعون وصار بالثمارات، وكأن مكتب عمل ذاته أو مكانه يفعل فيه ما شاء. لماذا غربة؟ ما في دين يحكم، يحكم المسلم في أخلاقه في تعامله. ولذلك لما أخل بالأمانة حتى في علم عدوه، فترى المسلمين ضائعة أمانتهم، مفرطين في حقوق الناس، لا يبالون بمشاعر الناس. قد يأتي الكبير الشائب الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم باحترامه وإتمامه، سيأتيه لكن من تسمي بالإسلام لا يرحم شدته ولا يرحم ضعفه، فيرفع عليه صوته ويجهل عليه في الكلام ويعده الوعود الكاذبة ويمنيه الأمانة باطلة. أين الدين؟ إذا لما آل حال المسلمين إلى هذا أصلحت أمور المسلمين إلى وفاه، وساء لهم الحال وما فرق بينه وبين أعدائه، بل إن قد تجد بعض الأعداء في بعض الأمور يفوقون المسلمين، فتجد بعض المسلمين يعاني الكفار فتقول له لماذا تعاني؟ يقول هؤلاء إذا وعدوا وفوا وإذا قاموا صدقوا. سبحان الله، نحن أحق بهذا منهم. وفر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قتل بكنوز كسرى ووضعت في مسجد من البوصنات وفضيت، فلما صلى الفجر حتى ان المسجد تلألأ من كثرة الكنوز والأموال، يعني ذهب جواهر ورسائل، فتلألأ المسجد في شدة الظلام من شدة الأموال وكثرة الأموال. فلما دخل عمر إلى صلاة الفجر ورأى ذلك بكى، قال يا أمير المؤمنين لا يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال إن أناسا أدوا هذا لأمنا، إن أناسا أدوا هذا لأمنا. كان الصحابي يسير على بعيره في الشمالات مع الكنوز كثرة، وهو فلا يستطيع أن يسرقها، يستطيع أن ينقح أن يذهب به يمين أو يسار أو يرسمها في مكان. لكن يذكر قوله تعالى ومن يغلل يأتي يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة فيخاف الله عز وجل. إذن كانت أجابة التي كان الإسلام عقيدة حقدا من ناحية الأحكام تعاشق آدابا. المسلم بهذه ثلاث الأمور عقيدة أحكام آداب. فإذا لا ننظر إلى أي واقع من المسلمين بشكل شيء إلا من خلال هذه الثلاث الأمور، العقيدة الأحكام الآداب. وأي مجتمع نريد أن ننظر فيه أو أي مجتمع نريد أن نطمنه وهو يتسمى بالإسلام، أي مكان في أي زمان في أي مكان ينظر أن ينظر إلى هذه الأسس الثلاثة. أين هو من عقيدته؟ انظر إلى كثير من بنات المسلمين، تدخل إلى بعض المساجد فتجد المشاهد، تجد القبور يطاف فيها كما يطاف ببيت الله عز وجل، ويستغاث بأصحابها كما يستغاث بالله عز وجل، ويستجار بهم كما يستجار بالله أو أشد من ذلك. فإن الإيمان حتى إنك لو دخلت في بعض الأماكن تبكي على الإسلام بين أهله وترسل الإسلام بين حزبه. فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر، إعادة النظر في عقائدنا، تصفيتها وتخليصها لربنا ونقائها من الشوائب، إعادة النظر في تعاملنا وتعاشر معاشرة بعضنا لبعض، البيع والشراء، الأخذ والعطاء، العبادات، المعاملات، نقيمها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الآداب، نريد إسلام يظهر من خلال المسلمين، لا من خلال الكلمات ولا الندوات ولا المحاضرات ولا الشعارات ولا الرسائل ولا المجلات. نريد إسلاما يظهر من خلال التعامل القضية التي يكون في البلاد التي يكون فيها. يكون الإسلام معروف بأخلاق المسلمين وليس برسائلهم ولا بمجلاتهم ولا بمقالاتهم لكن بتعاملهم. فلذلك يحرص المسلم على أنه إذا تعامل بحذر لكي يعطي صورة ثانية زاكية التي تظهر الإسلام بصورته الحقيقة. إذا كان هذا هو الداء وهذا هو الدواء فإننا لن نستطيع أن نصلح أحوال المسلمين إلا بأمور. أولها اعتمادنا على الله، لا نعتمد على ذكائنا ولا على اجتهادنا ولا على يعني حسننا يكون من بعضنا، ولكن اعتمد على الحي الذي لا تأخذ حي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا يتوكل العبد ويتوكل المؤمن على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فكفى به سبحانه نصيرا ووليا. فإذا كان الداعية أو الموجه أو المربي بل أنت أيها المسلم في بيتك في بلاد كافرة أنت داعية، أنت داعية بمجرد ما تقول لا إله إلا الله حملت مسؤولية عن هذه الكلمة. فنحتاج منك أن ترسم الإسلام وتدين صراطه ومنهجه بالعمل مع القول حتى لا يكون الإنسان منقوطا عند الله يكون قوله مخالفا لعمله. نحتاج إلى إسلام مترجم بالأفعال والأخلاق حتى إذا رأنا أعداء الإسلام قالوا نعم هذا الدين ونعم الدين، هذا الدين ونعم الدين. أما أن نتكلم ونتشدد ونحذر الخطاب ونقيم الجماعات ونتفرق إلى جماعات متعددة وشعارات متباينة وكل منا يدعي أنه هو المسلم الحق وكل منا في معزل عن أخيه وفي معزل عن جهده مع ما فيه من اعتبار ونقص في بعض الأمور التي ينبغي أن لا تكون الوطن فيها النقص، هذا الجرح اتساعا ويزيد الخرق اتساعا. أما أن نتكلم ونتشدد ونحذر الخطاب ونقيم جماعات ونتفرق إلى جماعات متعددة وشعارات متباينة وكل منا يدعي أنه هو المسلم الحق وكل منا في نازل عن أخيه وفي نازل عن جهده مع ما فيها من اعتبار ونقص في بعض الأمور التي ينبغي أن لا تكون أن لا يكون فيها نقص، هذا لا يليق، بل هذا يزيد الجرح اتساعا ويزيد الخرق اتساعا. ولذلك ينبغي علينا أن نعرف نفسنا. النقطة الثانية الاعتماد على الله، هذا أول شيء، ولا نعتمد على شيء سواه. الأمر الثاني نبدأ بالأهم في الأهم، نبدأ بالعقيدة، نصحح عقائد الناس، نقول للكبير والصغير والجليل والحقير قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بين يدي الله، قلها وأمن بمقتضاها أن المعبود لحق سوى الله ربا فتعلم علم اليقين أنه لم يرزقك ولم يطعمك ولم يكفك أحدا سواه، وتوحده إلها بالخشوع والطلب فلا تسأل أحدا سواه، فلا تدعو غيره ولا ترجو سواه، ولا تخاف ولا ترهب ولا تتوكل ولا تستعين ولا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وتوحده في أسمائه وصفاته فلا تسمع أذنك آوة فيها صفة من صفات الله جل وعلا إلا أثبتها لله، وتقول آمنا بالله كما أخبر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتثبت لله ما أثبت النفس. فنبدأ بهذا الأساس، نبدأ بالأهم في الأهم. أما إذا جاء شخص وقال نبدأ بكذا والثاني يقول نبدأ بكذا وهذا، أقول نبدأ بدعوة الرسل الإيمان والتوحيد، ثم إن صلحت عقائد الناس نبدأ بالأحكام، وبعض الأحكام نبدأ بالأخلاق. ويقول على هذا هدى من الفضل أول ما بدأ في مكة بالتوحيد وغرس في قلوب الناس الإيمان، ثم بعد ذلك دعا إلى الأحكام من انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بين الله له الحلال والحرام وفصل له الشرائع والأحكام، ولذلك تجد الصور المدنية تتسم بطول آياتها وكثرة أحكامها، لكن الصور المكية بقصر الآيات والحجج الدامغات من الذين كفروا عن سبيل الله فاطر الأرض والسماوات، تجدها شواهد الوحدانية تنصب صور مكية كلها قمارع تنزيل تنزل عن الذين كفروا، تبين لهم أنه لا إله إلا الله، وتأخذ بالقلب طوعا أو كرها لكي يقول لا إله إلا الله. فتأخذ وتارى لك منذ أمامه وتارى لك منذ فوقه وتحته وعن يمينه وشماله، ثم تلفت حتى على دلائل التوحيد في نفسه وفي جسده وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فكانت آيات القرآن كلها تنصب في بداية هذا الأساس، نوصي جميع إخواننا في مشارق الأرض بهذا الأساس. وإذا جاءت القوم المهتدة المهتدية في بلاد الكفر أو غيرها حتى من بلاد الإسلام، إذا جاءت بعقيدة صافية وفق الله وثبت وأصلح، لأن الله يحب المخلصين ويوفقهم ويوزعهم وينصرهم ويؤيدهم ويربط على قلوبهم. والأمر الثاني بعد ما نجد يعني من المسلمين من صفت عقيدته وخلصت من الشوائب بعد هذا الأصل العظيم، نبدأ في بيان الأحكام. ما يمكن نقول الإنسان صلي وهو يعبد القبر، ما يمكن نقول الإنسان صلي وهو يستغيث بصاحب القبر، ولا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يذبح لزوج أو عمر. يعني أول شيء نبدأ بالعقيدة، لولا فهوت جاءت الأحكام فأعلمهم. فأخبركم أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن الله افترض عليهم خدمة وتدين الليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم. ما قالوا أمره للصلاة ولا الزكاة إلا بعد تفيد الإيمان. إذن هذا السبيل الرسل هذا رغم الشكل والصواب، ممكن تجلس من الإنسان يغضر غير الله في الشرك وتصلي معه وأنت تعلم أنه صغير غير الله، تستجيب غير الله، تتبطل وتوالي وتحس أن المسلمين تغشهم من نفسه أبدا. قل له في وجهه هذا مسار غير صحيح، أخلص لله أولا، قل آمنت بالله ثم استقل. أول شيء الأساس هذا يعتنى به، يعتنى به بأمور عن طريق الدعاء، عن طريق الرسائل، الأشرطة التي تعتني بغرس العقيدة. فإذا وفق الله وخلصه في العقائد جاء التوجيه في الأحكام، نبدأ بالطهار، الصلاة، كيف نتوضأ، كيف نصلي، نعرف تعرف رواءك أحكام الحي، أحكام الغسل والجنابة مثلا. ونسائل بعد الأحكام نتقل للمعاملات، كيف نبيع، كيف نشتري، ما الذي أحل الله أن نأخذه، ما الذي حرم الله أن نأخذه. بعد هذا ننتقل إلى جمال الإسلام وكماله وبهائه في تلك الأخلاق العطرة والسيرة الجميلة النضرة. فإذا أردت أن ترى المسلم الجميل الكامل الفاضل فانظر إليه ذلك المسلم الذي جمع هذه ثلاث الأمور، وانظر إليه حينما تأتيها الرحمة من الله فيتخلق بأخلاق المؤمنين. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تقرا سبحان الله الإنسان إذا انصفت عقيدته وكملت عبادته واستقامت معاملته ظهرت آثارها على أخلاقه، فتجد أثر ذلك الإيمان الخامس الصافي من الشوائب تظهر في التعامل. وإذا بالرحمة تدخل إلى قلب المؤمن فيبدأ سبحان الله يرحم إخوانه المؤمنين، تجد التواضع، تجد الكلام الطيب، العفة عن أذية المسلمين، تجد المسلم الحق قد سلم المسلمين من يده ولسانه، لا يغتاب، لا ينم، لا يفشي الحديث الذي يوقع البغينة بين المؤمنين، يحرص على أخلاقهم، يرحم من المسلمين ضعافهم ويستر من عوراته ويفرج كروباته. الناس همهم الدنيا وهم ذلك العبد الصالح مكروب يفرج كربته أو مهموم ينفس بإذن الله همه. فتجده تجد أخلاق الإسلام تظهر بعد تحقيق هذه الثلاث الأمور، هذه الأمور التي هي العقيدة والأحكام، تجد بعدها الآداب. إذا استقام القلب لله استقامت الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله. فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يتب لنا ولكم حسن العاقبة والمآب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.